بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام الثوري رحمه الله في الرسالة الثامنة لعلي السليمي: وكن طاهر القلب. هذا أمر مطلوب. قال الله عز وجل للنبي: وثيابك فطهر. قيل الثياب، يعني المراد بها الثياب على ظاهرها، وقيل المراد بالثياب أي القلب. والآية عامة شاملة للمعنيين، أي طهر ظاهرك وباطنك. وطهارة القلب مطلوبة. قد أفلح من تزكى، عموما تزكى، تزكى قلبه وتزكت جوارحه وظاهره وباطنه ونفسه وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكن طاهر القلب، وطهارة القلب بالتوحيد. وبحب الله عز وجل وحب رسوله، حب الإيمان. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. نقي الجسد من الذنوب والخطايا، فتكون طاهرا ظاهرا وباطنا، طاهرا من الذنوب والخطايا ومن الآثام والرزايا. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من وسخ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. كل هذا دلالة على الحرص على التنقية، التنقية، تنقية الظاهر والباطن من الآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فطاهر قلبك يا عبد الله، وطاهر لسانك، وطاهر جوارحك، فإن هذا هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، به تكرم أو تهان، به تثاب أو تعاقب. نقي اليدين من المظالم، كذلك كن نقي اليدين من المظالم، من السرقة، من التزوير، من اللمس بوجه محرم لمن لا يحل لك، على أو على وجه، على شو، على شهوة محرمة. نقي اليدين من المظالم، أن تقتل نفسا ظلما، أن تؤذي أحدا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآيات وإن كانت في جميع المظالم غير اليدين إلا أن نسبتها إلى اليد غالبا، فإن اليد لها مسعى وحركة ومتطلب في هذه المعاصي وهذه الذنوب. فكن نقي اليدين من المظالم، وإلا دخلت بقول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال سليم القلب من الغش والمكر والخيانة، يكون قلبك سليما. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من الحسد والحقد والغل، سليم من المكر والخيانة والغش، وأنك تطلب المسلمين الخير ولا تبغي بهم شرا. هذا شأن المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فتطهر قلبك من هذه الأشياء، من غشنا فليس منا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يحذر الإنسان من هذه الخصال، خصال ذميمة مهلكة توبق صاحبها في النار إن لم تتداركه رحمة أرحم الراحمين. فلهذا يا عبد الله احذر من هذه الأشياء، فكن طاهر القلب نقي الجوارح من سمع وبصر ولسان ويدين وفخذين ورجلين وسائر الجوارح. سليم القلب من هذه الخصال الذميمة، وهكذا الحسد والحقد والكبر. خالي البطن من الحرام، ما تدخل بطنك إلا ما علمت حله وما علمت حرمته اجتنبته، إلا عند الاضطرار، إلا ما اضطررتم إليه، ولا يكون على معنى التلذذ وإنما على دفع الضرورة. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، كما في حديث جابر وغيره. جاء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن عجرة، فيه الخطاب لكعب بن عجرة، جاء من حديث كعب بن عجرة نفسه. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وهذا من أحاديث الوعيد والتهديد. فإياك أن تنمي جسدك بمال الحرام. ومن ابتلي بأب يتعامل بالحرام وما شابه ذلك، واستطاع أن يتنزه فليتنزه، وإلا فالإثم عليه. قال: كف بصرك عن الناس، يعني على معنى المراقبة لهم ومعرفة ما بأيديهم ومراقبة حركاتهم وسكناتهم، كف بصرك عن الناس. وفي حديث أبي سعيد في جلوس في الطرقات لما قال: وما حق الطريق؟ ذكر من ذلك غض البصر، تغض البصر. والمرأة تغض بصرها عن النظر للرجال الأجانب، والرجل يغض بصره من النظر إلى النساء الأجانب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: ولا تمشين بغير حاجة، لما في ذلك من ضياع الوقت، لكن لك حاجة في المشي من تهضيم وطلاقة الرجل ودفع للأمراض ووقاية منها، فلا مانع من هذا المشي، لكن تمشي بغير حاجة بغير سبب، فينبغي أن تشتغل، تستغل وقتك فيما ينفعك. ولا تكلمن ولا تكلمن بغير حكم، إما يعني إذا كان بين اثنين تتكلم من غير أن تحكم، أو أنك ما تنطق إلا بشيء يعني تتكلم بغير نفع، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. فالمطلوب المحافظة على اللسان وعدم إطلاق لها العنان بأن تخوض فيما يضر ولا يسر. وفيما يفسد ولا يصلح. ولا تبطش بيدك إلى ما ليس لك، فتأخذ شيئا ليس لك تتوسع. بعض الناس يأتي وجد نعالا لبسه ويمشي فيه وكأن النعل له، ويرجع يضعه ولا كأنه عمل شيئا، مستخفا يأخذ هذا يأخذ هذا. عنده زواج خرج مبكرا من المسجد ينظر نعلا مناسبة لبسه وراح حضر الزواج ورجع. وجد ثيابا معلقة تخير فيها مع مناسبة لبس ثوبا ومشى، وبعض قال سأرجعه. هكذا يأخذ حقوق الناس ويبطش بها. أو وجد شيئا من طعام أو شراب فيمد يده إليه ويأكل منه ويشرب وهو حق للغير، وليس لأناس بينه وبينهم أخوة وصحبة. فهذا طفولي، ما عنده وقاية ولا تحرز، يده خفيفة، أي شيء يجده يأخذه. ولهذا الأولاد يعلمون وجدت معه شيء من أين هذا؟ تجد أحيانا الأولاد مثلا تصايح هو أخوه ما لك؟ قال يبغى يأخذ هذه الحاجة مني. منين؟ قال أنا حصلتها. وين حصلتها؟ قال حصلتها في بيت فلان. كيف حصلتها في بيت فلان؟ حق الفلان، لا يحقك ولا حق أخيك. فبعض الأولاد عنده أي شيء يحصله هو له، لكن أي واحد يحصل حاجة حقه ليست له، فهذا مفهوم خاطئ. فلا بد أن يعلم الأولاد أن لا يأخذوا أي شيء ليس لهم. حصلت في بيت فلان، حصلت في الدكان، حصلت في المسجد، حصلت في السيارة حق فلان، حصل حاجة أخذها، حصل نعلا، حصل عمامة، حصل مالا، حصل ساعة، حصل لعبة أخذها، ما لقى حصلتها. فهذا ينبه بأن هذا غلط، وأنه يرد هذا الشيء لأهله. والظلم ظلمات يوم القيامة، فلا تعود أبنائك على هذه الأشياء. علمهم على الصيانة والرزانة والعفة والنزاهة. قال وكن خائفا حزينا لما بقي من عمرك، لا تدري ما يحدث فيه من أمر دينك. نعم، فنحن لا ندري بما يختم لنا به، أي يختم لنا بطريق أهل السعادة، هذا الذي نرجوه، أو يختم لنا بطريق أهل الشقاوة، نعوذ بالله من ذلك، ما ندري. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى يعمل بعمل أهل النار، والعكس بالعكس. فمن علم أن قلبه ليس بيده وإنما هو بيد الله يقلبها كيف يشاء يبقى خائفا. وإذا علم أن أناسا أوتوا علما ولم يؤتوا عملا وصاروا من أهل النار كان خائفا، ولا يدري متى يتغير قلبه ويفتن. فكن يا عبد الله حذرا خائفا مع حسن الظن بالله عز وجل، ما دمت مؤمنا عاملا الصالحات، كن محسن الظن بالله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالذي يفكر في أمر الموت ويفكر في أمر الخاتمة هذا يعينه على كثرة الدعاء بأن يثبته الله، ويعينه على تجنب كل ما يخشى منه الفتنة والمحنة، ويعين على الإقبال على العمل الصالح وترك العمل السيء، ويعين على الحفاظ على وقته وعدم تضييعه. فكن خائفا حزينا لما بقي من عمرك، لا تدري ما يحدث فيه من أمر دينك. وناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، صلوا وراءه، سمعوا منه، جاهدوا معه، ثم لما توفي ارتد بعضهم، ارتدوا عن الإسلام. أمر خطير هذا. بل أناس كانوا في زمن من كتبة الوحي، واحد رجل من كتبة الوحي ارتد تنصر، وهذا يتهود. فما تدري يا أخي بما يختم لك، ما تدري بما يختم لك. وأناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون فحكم أنهم في النار، صاحب الشملة والذي قتل نفسه مستعجلا للموت. فأنت ما تدري يا أخي. فلهذا كن خائفا حزينا ما تدري، كلما جاءت أشياء تفرحك تذكر بما يختم لك ما تدري. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.